الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي لا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده تعالى حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس، فهدى الحق جل وعلا به من ضلالة، وعلم به من جهالة، وأرشد به من غي، فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش وإياكم في هذه الأيام المباركة في رحاب عشر ذي الحجة، وما أدراك ما عشر ذي الحجة؟ عشر أقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز، قسم تشريف وتعظيم، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد من التابعين وغير واحد من السلف: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وسبب تعظيم هذه العشر يعود إلى فريضة الحج، ففيها أغلب مناسك الحج في هذه الليالي العشر، أغلب مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والنحر والرمي والحلق وهلم جرا. فلما كانت هذه العشر زمانا لشعائر الحج ومناسكه، عظمت وشرفت عند رب العالمين، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، فالزمان والمكان يشرفان ويعظمان بمحتواهما بمضمونهما. فإذا كان الزمان زمانا لطاعة معظمة عند رب العالمين، صار هذا الزمان معظما، وإذا كان المكان مكاناً لفريضة من فرائض الله أو شعائر من شعائر الله، صار هذا المكان معظماً كمكة والمساجد وهلم جراً. وأحظى الناس بفضل هذه الليالي العشر هم الحجاج والعمار، هؤلاء أولى الناس بفضل هذه الأيام العشر وثوابها. الحجاج والعمار الذين ضحوا بأموالهم وأهليهم وأوقاتهم وأعمالهم وقصدوا مكة ملبين مسرعين مستجيبين لنداء الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هؤلاء هم أحظى الناس بفضل هذه الأيام العشر. وفي الحديث الذي رواه البيهقي في شعبه والبزار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوف الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وأما المحرومون من فضل هذه الأيام المباركة فهم أولئك الذين وسع الله عليهم في الرزق وفي الوقت، وملكوا الاستطاعة البدنية والمالية، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة، شغلوا بأموالهم وأهليهم وأعمالهم عن السفر إلى بلد الله الحرام. فهؤلاء لا يعرفون مدى خسارتهم، لا يدركون مدى خسارتهم، فهم محرومون حقا واستحقاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث حسن، والبيهقي في شعبه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيشة، هذا يقول الله تعالى، قال يقول الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. وفي حديث آخر رواه البزار عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام 8 أسهم، الإسلام سهم أي شهادتان، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، وحج بيت الله الحرام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له، وقد خاب، والخيبة هي الخسران والبوار والحرمان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هؤلاء الذين يشغلون عن الحج بأموالهم وأعمالهم وأهليهم، يتوعدهم وعيدا شديدا، كما في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر، أي منع من سلطان جائر، ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا الحديث نذكره كلما حل موسم الحج وحلت أيام الحج. وروي هذا الحديث أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومن منا عباد الله يريد أن يموت على ملة اليهود والنصارى، فإذا كان الأمر كذلك فبادروا عباد الله في الأعوام المقبلة وحاولوا هنا أو هناك حتى ييسر الله عز وجل لكم الأسباب ويفتح لكم الأبواب، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الأصبهاني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأما أولئك الصنف الثالث هم أولئك الذين حرمتهم القرعة أو حرمهم الفقر، أقعدهم الفقر عن حج بيت الله الحرام، فهؤلاء فتح الله لهم أبواباً يدركون بها ثواب الحجاج والمعتمرين وهم في بيوتهم وبين أهليهم. ومن هذه الأبواب المفتوحة أمام من حرمتهم القرعة أو حرمهم الفقر باب الصلوات الخمس في الجماعة، وباب صلاة الضحى في وقتها، فهذان البابان يدخلان العبد في زمرة الحجاج والعمار ثواباً وأجراً لا إجزاءً وأداءً، يعني لابد أن يؤدي هذه الفريضة متى استطاع إلى ذلك سبيلاً، فله الأجر والثواب لكن لا يسقط عنه الأداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى في المدينة في المسجد النبوي، لا يصلونها في بيوتهم طلبا لأجرها في المسجد النبوي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، لا يخرجه إلا ذلك، فأجره كأجر الحاج المعتمر. قال: وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وأما الباب الثالث فهو باب جلسة الشروق، جلسة ما بعد صلاة الصبح، تلك الجلسة التي ينامها أغلب الناس، هذا الوقت المبارك من قعده وجلس فيه يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن الكريم أو يطلب علما شرعيا مفيدا حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين فأجره كأجر الحاج المعتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في حديث رواه الترمذي وإسناده صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، هذا الشرط الأول، في جماعة أي لم يصله منفردا وفذا، وقعد في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، هذا الشرط الثاني، ثم صلى ركعتين، الشرط الثالث، فأجره فله كان أجره كأجر عمرة أو حجة، وفي رواية قال كحجة أو عمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تامة تامة تامة، ثلاث مرات. والباب الرابع هو باب هذه العشر، باب عشر ذي الحجة، فمن صامها وقامها وأكثر فيها من البر والصلة فلا شك أنه يحصل على ثواب الحاج المحرم والمعتمر ثوابا وأجرا لا إجزاء وأداء، وربما حصل على أكثر من ذلك، وفي الحديث ما يدل على ذلك. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وهو حديث متداول بين الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله، أي حتى المجاهد في سبيل الله لا يبلغ درجة من يعمل صالحا في هذه الأيام. قال إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا مجاهدا خرج بماله جهد بماله ومات في أرض المعركة، فهذا نعم يفوق ثوابه ثواب من عمل صالحا في هذه الأيام. ولكن العمل الصالح في هذه الأيام لا يقتصر على الصيام، إنه يتعداه إلى كل أعمال الخير والمعروف من صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والأصحاب والأهل والأقارب، ومن حسن الأخلاق وإتقان العمل وإطعام المساكين وكسوة العارين. كل هذه الأعمال مطلوبة ومثابة في هذه الأيام. فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة لا يقتصر على الصيام كما يفعله عادة الناس، بل يشمل قراءة القرآن الكريم وقيام الليل وذكر الله عز وجل، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففي الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله، وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة. قال بعض أهل العلم يقصد يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة. ويوم عرفة في هذا العام وافق يوم الاثنين وليس يوم الثلاثاء. يوم عرفة هو يوم يقف الحجاج بعرفة، فليس هناك أكثر من عرفة واحد، عرفة المغرب وعرفة فلان بلد فلان وعرفة الحجاج، هناك عرفة واحد وهو يوم يقف الناس بعرفة. لذلك أضافه الله تعالى إلى المكان ولم يضفه إلى الزمان دفعا لهذا الالتباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، ولم يقل صيام يوم التاسع. لو قال صيام يوم التاسع لكان لهم تاسع ولنا تاسع، لكن قال صيام يوم عرفة، وعرفة واحد لا يتعدد. نعم أيها الإخوة المؤمنون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والعمل فيهن في هذه الأيام يضاعف إلى 700 ضعف. ومن الأعمال الفاضلة في هذه الأيام إدخال السرور على الأسر المنكوبة المحرومة التي لا تملك أضحية لا تملك زادا، فكل من شارك أو ساهم بقليل أو كثير، فأدخل السرور على أيتام أو أرامل أو مساكين، فقد أتى بأحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. ففي الحديث الذي رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر بإسناد حسن قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه حاجة أو تطرد عنه جوعا. إذا أفرحت المسلم وأثلجت صدره وأدخلت السرور على أهله وعياله في هذه الأيام المباركة، فقد أتيت أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولكننا دائما نقول هناك أناس طيبون يعطفون ويحنون ويشفقون، لكن هناك أناس وسع الله عليهم في الرزق، أحسن الله إليهم ولم يعملوا بقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، عملوا بالعكس، يصلون يصومون يحجون يعتمرون، لكن مصيبتهم أنهم لا يرحمون مسكينا، لا يعطفون على فقير، لا يسألون عن جارهم ولا عن أقربائهم ولا عن أصحابهم. فهؤلاء يريدون أن يبدل الله أحوالهم من الغنى إلى الفقر، ومن الصحة إلى المرض، ومن العافية إلى البلاء، لأن قانون التبديل يجري على كل من لم يشكر نعمة الله. أعطاك الله المال فوظفته في السوق ولم تقضي به حوائج الناس، ينزع الله منك المال ويبدل أحوالك. هكذا سنة الله عز وجل في الخلائق منذ خلق الله تعالى الآماد. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ثم قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن أراد مزيدا من الرخاء والثراء والعافية لنفسه وأهله وماله فعليه بصنائع المعروف، فإن صنائع المعروف سياج مكين يزيد في الثراء، ويحفظ المال ويحفظ الأهل والعيال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأغنياء حصنوا أموالكم، ماشي بالأبناك، حصنوا أموالكم بالصدقات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه وقلناه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين شرفا، وعلى كل من به مهتدى واقتدى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن من أفضل الأعمال في هذه الأيام المباركة أضحية العيد يوم النحر، فهذه شعيرة من شعائر الله عز وجل، يجب تعظيمها على كل مسلم قادر عليها، عملا بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد نزلت هذه الآية خصوصا في الهدايا، في الذبائح التي تذبح في موسم الحج، وفي الأضاحي التي تذبح أيضا في زمان الحج. وبعدها قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا، أي نسكا، والنسك هو ما ذبح لله بأمر الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم استمر الخطاب القرآني يعظم هذه الذبيحة إلى أن قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهي شعيرة من شعائر الله، سخرها الله لنا لنذكره عليها ونكبره عليها ونشكره عليها. وفي بعض الأحاديث اللينة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة، يعني هذه الأضحية، بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. لكن هذه الأضحية ينبغي أن تكون أسلم وأتم وأكمل من حيث السن، ومن حيث السلامة من العيوب، ومن حيث السمن والحجم. فلا يجوز في هذه الأضاحي المعيبة، لا يجوز التضحية بالعوراء والعرجاء والبتراء وما شاكل ذلك. وحتى من خلقت بلا قرن فهي مرجوحة وليست راجحة. كثير من الناس يسألون عن الأجم المخلوق بغير قرن، فهذا أجازه البعض ولكنه ليس الأفضل والأكمل. الأكمل والأفضل هو ما له قرن كامل وتام. وأما السن فلا بد في الأضحية من الثني، الثني من البقر، والثني من المعز، والثني من الغنم الضأن، والثني من الإبل. لكن على الناس أن يعلموا ما هو الثني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رخص فقط في الغنم، قال جذعة من الغنم، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا، إذا لم تجدوا تذبحوا جذعة من الضأن. والجذعة من الضأن ما له سنة، الغنم لها سنة، هذا إذا لم تجد ما فوق السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أما المعز فلا بد من سنتين، وأما البقر فلا بد من سنتين وأكثر. رأينا الناس يضحون بالبقر في الآونة الأخيرة لكن لا يراعون السن، تشوف غير عام وداخل في الثاني صفة تقول ديزة. لا بد من الثني، والثني ما له سنتان وأكثر. وأما الإبل فلا بد من 4 سنوات ويدخل في الخامسة، لا بد من هذه الشروط لأنها قربة وعبادة وليست لحما نأكله. فأيام اللحم كثيرة، أيام اللحم كثيرة، والعام كله لحم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وأختم خطبتي هذه بالتذكير بإحدى الذكريات الوطنية التي توافق هذه الأيام المباركة، وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد. فعل الله وإياكم بما ذكرناه وقلناه. اللهم علمنا من ديننا ما جهلناه، وذكرنا منه ما نسيناه، ونفعنا بما علمناه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. اللهم اشف مرضى المسلمين، وذب أحزان المسلمين، وطب أسقام المسلمين، وتول جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اجعل هذه الأيام أيام نصر وتمكين لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب الناس أذهب البأس، شفاء أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. ملك البلاد محمدا السادس ولي العهد المولى الحسن. اللهم إنه لحقاق الحق وإزهاق الباطل، وأيده ببطانة صالحة تعينه على خدمة إسلام المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.